واسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بوايه ما عرفت علم بعد سبب ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض شيئا أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: شروط التعريف. قلنا بأن التعريف من حيث شروطه يمكن أن نصنفها إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى شروط المعرف، وتقدم بيانها. المجموعة الثانية شروط الحاد، وهو الذي يمارس ويقوم بعملية التعريف. المجموعة الثالثة شروط المعرف. فرغنا من المجموعة الأولى، وصل بنا الكلام إلى المجموعة الثانية. الإنسان الذي يمارس عملية التعريف، هناك شرطان أساسيان يرتبطان به، أي بالحاد. الأول هو الوقوف عند تحديد الغاية من القيام بعملية التعريف. فالإنسان الذي يريد أن يعرف المفاهيم لابد أن يحدد الغاية من تعريفه هذا. تقول: لماذا؟ أقول: لأن الغاية والغرض المترتب على التعريف تارة يكون الغرض كشف حقيقة المعرف، وأخرى يكون الغرض من التعريف تمييز المعرف عن المعرف. إذن تارة يكون الغرض من التعريف هو الاطلاع على حقيقة المعرف، وأخرى يكون الغرض تمييز المعرف. فإن كان غرض الإنسان الذي يريد أن يعرف مثلا الفيلسوف، هو يقوم بعملية تعريفات المفاهيم الفلسفية، المنطقي يقوم بتعريف المفاهيم المنطقية، الفقيه يقوم بتعريف المفاهيم والمصطلحات الفقهية. إذن الفقيه والمنطقي والفيلسوف واللغوي والوجودي والفيزيائي والكيميائي، هذا يعبر عنه بالحاد، لأنه هو الذي يمارس عملية التعريف. يجب أن يحدد الفيلسوف غرضه من التعريف، فإذا كان الغرض هو إنما يعرف لأجل الاطلاع على حقائق المعرف، إذا كان الغرض هو ذلك فهنا شرطان يجب أن يلتفت إليه. الشرط الأول: لا بد لكي يقف على حقائق الأشياء أن يفرق بين الذاتيات والعرضيات، لأن الذي يكشف عن حقيقة الشيء هو الذاتي أم العرضي؟ الذاتي. إذن يجب أن يميز بين ما هو ذاتي وما هو عرضي. هذا مهم، ولهذا قلنا أن هناك ارتباطا وثيقا بين مبحث الكليات الخمسة وبين مبحث التعريف. الشرط الثاني، العلم بوجود المعرف خارجا. لماذا؟ إذا تذكرتم في بيان مطلب ما، مطلب هل، مطلب لم، قسمنا التعريف إلى قسمين، تعريف اسمي شرح الاسم وتعريف حقيقي. قلنا ما هو التعريف الحقيقي؟ هو نفس التعريف الاسمي، ولكن الفرق أن التعريف الحقيقي يتحقق بعد إحراز العلم بالوجود، لأن ما لا وجود له خارجا لا حقيقة له. نعم له ماهية، لكن لا يقال له حقيقة. مصطلح الحقيقة يختص بما له وجود في الخارج. والمفروض أن الغرض الذي يدعو الفيلسوف إلى تعريف الأشياء هو من أجل الكشف عن حقائقها. قلنا إذا كان هذا هو غرضه وهو الكشف عن الحقيقة، الكشف عن الحقيقة فرع إحراز العلم بوجود تلك الحقيقة، لأنه لو لم يحرز وجودها، لو لم يعلم بوجود ذلك المعرف في الخارج، لا يكون التعريف تعريفا حقيقيا، بل قد يكون تعريفا اسميا. وإذا كان هذا الأمر الثاني، وإذا كان الغرض من التعريف هو التمييز فقط، لا نريد أن نكشف عن حقيقة الإنسان، إنما نريد أن نميز الإنسان عن أغياره، وهذا لا يحتاج إلى بيان تمام الذاتيات، إذ يكفي أن يقال الإنسان ضاحك، فإن الضاحك يميز الإنسان عن غيره. إذا كان الغرض هو التمييز فهنا شرطان. الشرط الأول هو ما قلنا، أن يفرق بين الذاتيات والعرضيات، لأن التمييز قد يتحقق بالعرضيات فيكتفى به. ثانيا، لابد من تصور انتهى. نحن قلنا عندنا شرطان، الشرط الأول لابد أن يحقق الغاية، الشرط الثاني ما هو؟ لابد أن يتصور من يمارس عملية التعريف، أن يتصور ماذا؟ أن يتصور المعرف قبل أن يعرفه. لابد للمنطقي أو للفيلسوف أو للنحوي أو للفيزيائي، إذا أراد أن يعرف شيئا لابد أن يتصور المعرف قبل أن يعرفه. لماذا؟ لأن طلب المجهول المطلق محال. إذا لابد أولا أن يعلم ما هو الوجود لكي يعرف الوجود، أن يعلم ما هي الكلمة لكي يعرف الكلمة. فإذا كان جاهلا جهلا مطلقا بالكلمة، إذا يمكن له أن يعرف أو لا يمكن؟ لا يمكن. المجهول المطلق لا يطلب، يستحيل طلب المجهول المطلق. فلهذا الإنسان الذي لم يسمع بكلمة منطق أساسا، لم يسمع بها، يستطيع أن يعرفها أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. الذي لم يسمع بكلمات جوهر يستطيع أن يعرفه أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. إذن تعريف الشيء فرع تصوره في رتبة سابقة، لا بد أن يتصور ثم يستطيع أن يعرفه. ومن هنا يتولد إشكال الفخر الرازي، وهو إذا كان يشترط قبل التعريف أن يكون الإنسان الذي يريد أن يعرف أن يكون متصورا للمعرف. من يريد أن يتصور، من يريد أن يعرف الجوهر لابد أن يعلم ما هو الجوهر. خب إذا علم ما هو الجوهر، إذا احتاج إلى تعريف أو لم يحتاج؟ يكون من باب تحصيل الحاصل. هو الآن يعلم ما هو الجوهر، إذن تعريفه ليس إلا من باب تحصيل للحاصل. أنتم تقولون يجب على كل إنسان يمارس عملية التعريف، ماذا يجب عليه؟ أن يكون في رتبة سابقة يعلم ما هو الشيء المعرف. إذا علم به إذن يحتاج إلى تعريف أو لا يحتاج إلى تعريف؟ هو يعلم به الآن، أنا أعلم ما هو الجوهر، إذا لا أحتاج إلى تعريف. أعلم ما هو العقل، إذا لا أحتاج إلى تعريف. أعلم ما هو المنطق، إذا لا أحتاج إلى تعريف، لأن كل ذلك يكون من باب تحصيل الحاصل، أو قل من باب استعلام المعلوم، واستعلام المعلوم محال. وبصياغة أخرى للشبهة أو الإشكال يقال هذا المعرف الذي يراد تعريفه لا يخلو من حالتين، إما أن يعلم به الإنسان أو لا يعلم به، يكون مجهولا مطلقا. إذا كان مجهولا مطلقا إذا لم يتعلق به الطلب، لأن طلب المجهول المطلق محال، لأن الطلب يقولون حركة، والحركة فرع الوجود. الطلب حركة نحو الشيء، والحركة نحو شيء فرع وجود ذلك الشيء. فإذا لم يكن موجودا إذن لا يتعلق الطلب به، ولهذا قالوا طلب المجهول المطلق محال. فالنفس لا تندفع نحو مجهول مطلق، هذا إذا كان لا يعلم به. وإذا علم بالشيء المعرف نقول إذن طلب المعلوم من باب تحصيل للحاصل أو من باب استعلام المعلوم. الجواب عن هذه الشبهة بأن يقال العلم على قسمين، وهذا الجواب نافع وسيال لكثير من الشبهات، لا يختص بشبهتنا هذه فقط، يأتيكم إن شاء الله في علم الأصول على مستوى الحلقة الثانية أيضا نظير هذه الشبهة، والجواب هو الجواب. الشبهة تتعلق بالوضع. لاحظ معي، يقال للعلم مرتبتان، المرتبة الأولى مرتبة العلم التفصيلي، والمرتبة الثانية مرتبة العلم الإجمالي. مرتبة العلم التفصيلي بأن يقال ما هو الإنسان، يقال حيوان ناطق، فهنا علمنا تفصيلا بحد الإنسان وهو الحيوان ناطق، هذا علم تفصيلي. وعندنا مرتبة أخرى للعلم يطلق عليها بمرتبة العلم الإجمالي. الفرق بين المرتبتين أن مرتبة العلم التفصيلي لا تجامع الجهل، فمن يعلم تفصيلا بأن الإنسان هو الحيوان الناطق إذن هو يجهل أو لا يجهل؟ لا يجهل مطلقا. فمرتبة العلم التفصيلي لا تجامع الجهل، هي ضد للجهل. أما مرتبة العلم الإجمالي من خصائصها أنها مجامعة للجهل. فإن قلت كيف يكون علم يجتمع مع جهل؟ يقال في المقام هكذا: إذا افترضنا أنني أعلم فقط بأن الإنسان كائن حي، إذن هنا تعلق علم بالإنسان أو لم يتعلق؟ تعلق علم بالإنسان، ولكن هذا العلم أيضا يستبطن جهل من جهة أخرى، وهو أن هذا الكائن الحي ما هو حده؟ ما الذي يفصله بينه وبين بقية الكائنات الحية؟ من هذه الجهة يكون مجهولا. إذن علمت به من جهة أنه كائن حي، ولكن جهلت به من جهة المميز، من جهة بيان ما هو يكشف عن حقيقته. إذن لاحظ معي، علم اجتمع مع جهل. علم من جهة أنه كائن حي، وجهل من جهات متعددة. هذا ما يعبر عنه بمرتبة العلم الإجمالي. أعلم أنه كائن حي ولكن أتردد، والإجمال هو تردد، أتردد أي كائن حي هو في ذاته، أي كائن حي هو في عرضه. نقول في المقام: شبهة الفخر الرازي إن كان يريد بقوله يجب أن يكون الإنسان الذي يمارس عملية التعريف يجب أن يعلم بالمعرف قبل تعريفه، إذا كان المراد هو العلم التفصيلي كلامه تام، إذن التعريف يكون من باب استعلام للمعلوم وتحصيل للحاصل. هذا تمام. نحن نقول هكذا: كل إنسان يريد أن يعرف يجب أن يتصور ويعلم بالمعرف في رتبة سابقة. ما معنى أن يعلم بالمعرف؟ هنا احتمالان. الاحتمال الأول: تارة يقال يعلم بالمعرف علما تفصيليا، هنا يكون التعريف من باب تحصيل للحاصل. إذا أعلم تفصيلا ما هو الإنسان، إذا طلب التعريف من باب طلب تحصيل الحاصل أو من باب استعلام ما هو معلوم. أما إذا قلنا بأن المراد من العلم بالمعرف العلم الإجمالي، هنا لا يكون طلب التعريف من باب استعلام للمعلوم، إذ هو مجهول من جهات أخرى، ولا يكون من باب تحصيل للحاصل. ونحن عندما نقول يجب العلم بالمعرف في رتبة سابقة قبل تعريفه، أي علم؟ العلم الإجمالي. هذا كله فيما يرتبط بشروط المجموعة الثانية. العمدة شروط المجموعة الثالثة، وهي الشروط التي ترتبط بالمجموعة معرف أو على حد تعبيرنا بالحد. المجموعة الأولى شروط المحدود، المجموعة الثانية شروط الحاد، المجموعة الثالثة شروط الحد. الحد هو المعرف والمحدود هو المعرف. كلامنا الآن في شروط المعرف أي الحد. خمسة شروط للمعرف، وكلها أو أغلبها، لا كلها، تقدمت في خلاصة علم المنطق. الشرط الأول المساواة في الصدق. يجب أن تكون هناك مساواة في الصدق بين المعرف والمعرف. ما معنى المساواة في الصدق؟ المساواة تقدم، تارة تكون في الصدق يعني في المصداق، وأخرى تكون في المفهوم. ولهذا قلنا الاتحاد على قسمين، اتحاد مفهومي كالاتحاد بين الإنسان والناطق، فإن مفهوم الإنسان عين مفهوم الناطق، وأخرى فقط في المصداق، نظير الاتحاد بين الإنسان والضاحك، فإن مفهوم الإنسان مغاير لمفهوم الضاحك، وإن اتحدا في المصداق، فإن كل ما يصدق عليه أنه إنسان يصدق عليه أنه ضاحك والعكس. مرادنا من المساواة في الصدق هو قضيتين كليتين. مرجع اشتراط المساواة في الصدق إلى قضيتين كليتين. القضية الأولى هي كل ما صدق عليه المعرف صدق عليه المعرف، يقال كل إنسان ضاحك، فكل ما يصدق عليه أنه إنسان يصدق عليه أنه ضاحك، ولهذا النسبة بينهما نسبة التساوي. القضية الكلية الثانية، وكل ما لم يصدق عليه المعرف لا يصدق عليه المعرف، لهذا يقال كل لا إنسان هو لا ناطق، فكل ما لا يصدق عليه أنه إنسان يصدق عليه أنه لا حيوان. ولهذا قلنا ما هي النسبة بين الإنسان والناطق؟ التساوي. وما هي النسبة بين لا إنسان ولا ناطق؟ أيضا التساوي. بناء على هذا الشرط لا يجوز التعريف بأمور ثلاثة، لا يجوز التعريف بالأخص، ولا يجوز التعريف بالأعم، ولا يجوز التعريف بالمباين. إذا قلنا يشترط في التعريف المساواة في الصدق، ماذا تحقق المساواة في الصدق؟ تحقق الجامعية والمانعية. جامعية بمعنى أن يكون المعرف جامعا لجميع أفراد المعرف، فإذا قلنا الإنسان ضاحك فهنا الضاحك يشمل جميع أفراد الإنسان. والمانعية أن يمنع من دخول الأغيار، فكل ما لا يصدق عليه أنه لا إنسان، فكل ما لا يصدق عليه أنه إنسان لا يدخل في تعريف، عفوا، كل ما لا يصدق عليه أنه ضاحك لا يدخل في تعريف هذا معنى أن يكون التعريف جامعا، يعني أن يشمل جميع أفراد المعرف، وأن يكون مانعا أي أنه يمنع من دخول أغيار المعرف، أو على حد تعبيرهم أن يكون مضطردا منعكسا. إذن بناء على ذلك لا يجوز التعريف بالأعم، فلا يقال الإنسان كائن حي، الكائن الحي أعم من الإنسان. لماذا لا يجوز التعريف بالأعم؟ لأن التعريف بالأعم وإن كان يحقق الجامعية، فإن الكائن الحي يشمل جميع أفراد الإنسان، لكنه لا يمنع من دخول الأغيار، فإن غير الإنسان يصدق عليه أنه كائن حي، البقر كائن حي. أيضا لا يجوز التعريف بالأخص، فلا يقال الإنسان شاعر. لماذا؟ لأن الشاعر وإن منع من دخول الأغيار فإن غير الإنسان لا يكون شاعرا، ولكنه لا يحقق الجامعية، فالشاعر لا يجمع جميع أفراد الإنسان، بعضهم شاعر. إذن لا يجوز التعريف بالأعم لأنه لا يحقق المانعية، ولا يجوز التعريف بالأخص لأنه لا يحقق الجامعية، ولا يجوز التعريف بالمباين، فلا يقال الإنسان حجر لأنه لا يحقق الجامعية ولا يحقق المانعية. قال: الغرض من التعريف ما على ما قدمناه تفهيم مفهوم المعرف بالفتح وتمييزه عما عداه، ولا يحصل هذا الغرض إلا بشروط خمسة. الأول: أن يكون المعرف بالكسر مساويا، المساواة هنا في الصدق لا في المفهوم، للمعرف بالفتح في الصدق، أي يجب أن يكون المعرف مانعا من دخول الأغيار جامعا لكل الأفراد، وإن شئت قلت مضطردا، الاضطراد بمعنى المنع، منعكسا بمعنى الجمع. ومعنى مانعون أو مضطردون أنه لا يشمل إلا أفراد المعرف، فيمنع من دخول أفراد غيره فيه. ومعنى جامع أو منعكس أنه يشمل جميع الأفراد وينعكس عليها جميعا، فلا يشذ منها فرد واحد. فعلى هذا، أي بناء على اشتراط المساواة في الصدق، لا يجوز التعريف بالأمور الآتية: أولا التعريف بالأعم كقول لأن الأعم لا يكون مانعا، كتعريف الإنسان بأنه حيوان يمشي على رجلين، فإن من جملة الحيوانات تمشي على رجلين. وثانيا لا يجوز التعريف بالأخص لأن الأخص لا يكون جامعا، كتعريف الإنسان بأنه حيوان متعلم، فإنه ليس كل ما صدق عليه الإنسان هو متعلم. طبعا إذا قلنا حيوان متعلم بالفعل، أما إذا قلنا بالقوة يكون التعريف جامعا مانعا. هنا قد يقال: ما هو الغرض من التعريف؟ الغرض الثاني هو التمييز. قلنا الغرض الأول ما هو؟ بيان حقيقة الشيء. الغرض الثاني المترتب على التعريف تمييز المعرف عما عدا، عن أغياره. التعريف بالأخص يحقق التمييز أو لا يحقق التمييز؟ إذا قلنا الإنسان شاعر هنا الشاعر يميز الإنسان عن بقية الحيوانات أو لا يميز؟ يميز. نعم، الكلام هو عن الأغيار، تمييز المعرف عن أغياره، هذا هو الغرض فقط. إذن التعريف بالأخص يميز الإنسان عن أغياره أو لا يميز؟ يميز الإنسان عن أغياره. إذن فحقق الغرض الثاني وهو التمييز. إذن لماذا لا يقال بجواز التعريف بالأخص، ولماذا يقال لا يجوز التعريف بالأخص؟ الجواب، التمييز على نحوين، تارة يكون تمييزا في الجملة وهذا هو مرادكم، وأخرى يكون تمييزا بالجملة. نحن نريد أن يكون المعرف مميزا بالجملة، بمعنى أن المعرف يميز جميع أفراد الإنسان عن أغياره. لا نريد من المميز أن يكون في الجملة بنحو الموجبة الجزئية، بعد اصطلاح في الجملة بالجملة هذا تقدم في محله، في الجملة بمعنى الموجبة الجزئية، بالجملة أي بنحو الموجبة الكلية. الشاعر وإن ميز الإنسان لكن ميز جميع أفراد الإنسان أو بعض أفراد الإنسان، بعض أفراد الإنسان ليس جميع أفراد الإنسان تتصف بالشاعرية. إذن الشاعر وإن ميز ولكنه ميز البعض، أي ميزه في الجملة، ونحن نشترط التمييز بالجملة. ولهذا إذا تذكرتم قلنا المساواة في الصدق ترجع إلى قضيتين كليتين، ولم نقل قضية جزئية. قال الثالثا، لا يجوز التعريف بالمباين. لماذا؟ لأن المتباينين لا يصحوا. التفت معي، التعريف ما هو؟ التعريف هو القول. لاحظ معي، الضاحك يقال على الإنسان. إذا قلت ما هو الإنسان يقال إنه ضاحك، إذن الضاحك يقال على الإنسان. ما هو الإنسان؟ ناطق، إذن الناطق يقال على الإنسان. ما معنى يقال؟ يقال يعني يعرف، ويقال بمعنى يحمل عليه. إذن لا بد أن يكون المعرف محمولا على المعرف، الناطق يحمل على الإنسان، الضاحك يحمل على الإنسان. ونحن قلنا لا يجوز حمل المباين على مباينه، قلنا كل حمل يحتاج إلى جهة اتحاد وجهة مغايرة. لماذا نشترط جهة الاتحاد؟ إذ لا يصح حمل المباين على مباينه، فلا يقال الإنسان حجر فلا يحمل الحجر على الإنسان. لهذا قال لأن المتباينين لا يصح حمل أحدهما على الآخر، وإذا لم يصح حمل أحدهما على الآخر يتصادقان أو لا يتصادقان؟ لا يتصادقان أبدا، ونحن نشترط المساواة في الصدق. الشرط الثاني، أن يكون المعرف أجلى وضوحا من المعرف، بمعنى آخر ما هو الغرض من التعريف؟ هو أن يكون المعرف ك كاشفا عن المعرف. فإذا كان المعرف فيه غموض فيه خفاء فلا يحقق الغرض من التعريف، لا التمييز ولا بيان حقيقة الشيء. إذن يجب أن يكون المعرف أوضح وأجلى من أن يكون المعرف بالكسر أجلى من المعرف. بناء على ذلك لا يجوز التعريف بالمساوي في الخفاء والظهور، ولا يجوز التعريف بالأخفاء. ما هي موارد التساوي في الخفاء والظهور؟ أولا استعمال المتضايفات، مثلا ما هو الأب؟ هو الذي له ابن. وما هو الابن؟ هو الذي له أب. هنا لا يجوز، لأن الأب يتوقف معرفته على الابن، والابن تتوقف معرفته على الأب. أو قل بعبارة مختصرة، ليس معنى الأب أكثر وضوحا من معنى الاب، وليس معنى الابن أكثر وضوحا من معنى الاب، فهما متساويان من حيث الظهور، من حيث الظهور والخفاء. ولهذا جميع المفاهيم المتضايفة لا يجوز أخذ بعضها في البعض الآخر، فلا يقال ما هو المعلول هو الذي يحتاج إلى علة، والعلة هو الذي يفيض ويوجد المعلول. المعلول من حيث الخفاء ومن حيث الظهور والوضوح كالعلة، والعلة والمعلول والأبوة والبنوة والفوقية والتحتية كلها من المعاني المتضايفة، تقابل المتضايفين بعد تقدم. ولهذا قلنا ما هما المتضايفان؟ يلزم من تعقل أحدهما تعقل الآخر. من يتعقل الأبوة يتعقل البنوة، ومن يتعقل الفوقية يتعقل التحتية. مورد آخر للمساواة في الظهور والخفاء المترادفات، الإنسان بشر، ليس البشر أكثر وضوحا من معنى الإنسان. مورد آخر للوضوح والخفاء استعمال المتضادات. يقال ما هي الحرارة ضد البرودة؟ إذا عرفت البرودة سوف أعرف الحرارة، لأنهما من حيث الوضوح والخفاء على حد واحد. أو أن يقال مثلا ما هو الخير؟ ما معنى الخير؟ هو أنه ليس بشر، هو عدم الشر. ما هي الحركة؟ عدم السكون. هذا كله متساوي من حيث الظهور والخفاء. وثانيا لا يجوز التعريف بالأخفاء. مثلا إذا قيل ما هو العلم اللدني؟ العلم اللدني هو نور الإلهام بعد التسوية على حد تعبيره. ما معنى نور الإلهام بعد التسوية؟ نعم. أو مثلا وقد يكون، لاحظ الخفاء والأخفاء من الأمور النسبية. مثلا إنسان لا يقرأ الفلسفة، يسألني ما معنى العاقل؟ أقول العقل مجرد ذاتا فعلا. يقول أن لا أعرف ما معنى المجرد الذاتي والفعلي، لكن إذا جاء فيلسوف وسألني ما معنى العقل، وأقول له بأن العقل هو مجرد فعلا وذاتا، هنا لا يكون خافيا عليه. كذلك عندما يقال للعرفاء بأن العلم اللدني نور الإلهام بعد التسوية، فهذا التعريف عندهم من أوضح الواضحة، لا يكون فيه خفاء. هذا نظير إذا عرفت المصطلحات الرياضية لعالم الرياضيات لا يكون هناك خفاء. قال الثاني أن يكون المعرف أجلى مفهوما وأعرف عند المخاطب من المعرف، وإلا فلا يتم الغرض من شرح مفهومه، فبناء على ذلك لا يجوز التعريف بالأمرين الآتيين: الأول بالمساوي في الظهور والخفاء كتعريف الفرد بأنه عدد ينقص عن الزوج بواحد، فإن الزوج ليس أوضح من الفرد، ولا أخفى بل هما متساويان في المعرفة عند المخاطب، وكتعريف أحد المتضايفين بالآخر العلة ما يتوقف عليها المعلول، وأنت إنما تتعقلهما معا، قلنا يلزم من تعقل أحدهما تعقل الآخر، كتعريف الأب بأنه والد الابن وتعريف الفوق بأنه ليس بتحت. ثانيا بالأخفى معرفة كتعريف النوري بأنه قوة تشبه الوجود، فإن قولنا قوة تشبه الوجود هذا أخفى من قولنا كلمة النور. الثالث ألا يكون المعرف عين المعرف، يأتي الكلام عليه. أقول قولي هذا، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على